السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه المسلمين اللي يشكلون مجتمع ودولة إسلامية طبيعة الحال قوانينهم وتعاليم سلوكهم كلها بأجمعها من وين يأخذوها؟ يأخذوها قطعا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن مصادر التشريع اللي ترجع للقرآن وللسنة شلون يعني قطعا احنا نعيش في المجتمع وهذا المجتمع لمعاملات لعبادات لأخلاقيات الواحد من عندنا يتصرف يعني يدخل إلى أسرة إلى بيته يعني يتعامل ويا أهله يتعامل ويا جيرانه يتعامل بالسوق يتعامل مع المجتمع بصورة عامة وقطعا هاي المعاملات إلها آداب إلها شروط إلها تعاليم إلها أحكام من ناخذهم دمي قطعا من القرآن الكريم وإذا القرآن الكريم نعم ما به التفصيل المطلوب نرجع للسنة يعني لقول النبي صلى الله عليه وآله ولفعله ولتقريره هسا ما أدري شوية أبين مصادر التشريع إحنا عندنا أربعة وأدوارنا حوالي 16 أو 17 زين هاي كلها تعتبر يعتبروها أدلة على الحكم شلون يعني خليني أوضح لك المعنى يعني الآن أنت لما تسأل واحد يقول لك شلون تستدل على أن الصلاة واجبة يقول لك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة الدليل على وجوب الصلاة الآية زين لما تقول له مثلا شنو الدليل على حرمة الربا يقول لك القرآن الكريم يقول يا أحل الله الربا وحرم الربا هذا الدليل منين من القرآن أكو دليل من السنة يعني من قول النبي أو من فعل النبي أو من تقرير النبي تقرير النبي شلون يعني يعني مثلا النبي شاف جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وآله كانوا يبيعون التمر على النخلة لما يطلع استوى بس يطلع على النخلة يبيعوا بس يبدو صلاحه يبيعوا فهذا بيع الصلاة نعم هذا اللي كان موجود في أيام النبي ما نهاهم عنه لما ما نهاهم عنه معناه حلال معناه مباح نبالي فإقرار النبي إلى يعتبر سنة الشيء اللي يسويه النبي أو يقرره أو يقوم به هذا يعتبر سنة اللي يهمنا من هالآية الكريمة شنو لأن كأنه أولا السنة احنا اشكدها عندنا يعني بس فعل النبي تقريره وقول ولا المعصوم ايضا هكذا يعني الأئمة ايضا هكذا دخل أفت نظرك ترى المذاهب الإسلامية عندهم فعل الصحابة سنة مصدر من مصادر التشريع يعني إذا واحد من الصحابة سوى شيء يقتدون به ويعتبروا دين سنة نبهلي أيا كان هذا الصحابي نعم يعني شاف النبي ساعة واحدة خلاص صار صحابي هذا وشي يسوي على حجة الشيء اللي يسويه حجة بعد يعني يأخذ حكم دليله يصبح دليل مثل القرآن شو القرآن دليل هذا أيضا دليل فعل الصحابي احنا عندنا لا السنة النبي صلى الله عليه وآله يوشحها اكثر علما الى فعل المعصوم وقوله وتقريره، يعني الائمه الاثنى عشر. لان ضروري اوضح لك هنا ان احنا ايش نعتبر الائمه الاثنى عشر؟ نعتبرهم رواه عن النبي. يعني الان لما يجي واحد يسالنا يقول انت لما تقدم بقول علي بن ابي طالب على اساس؟ على اساس علي بن ابي طالب يروي عن النبي؟ يا لا، علي بن ابي طالب مجتهد تحضر رايه وشنو؟ شلون يعني؟ يعني انت لما تعملون بتعاليمه تعملون بقوله على اساس؟ باعتباره راي عن النبي يروي بالروايه، يعني هي روايه عن رسول الله، ينقل الحكم الشرعي عن النبي؟ يا لا، مو ينقل الحكم الشرعي، هو مجتهد يجتهد يا لا شيء اخر. اذا نقول الائمه رواه يروون عن النبي معناها حال من حال باقي الرواه تعلم، ماكو فرق بينهم وبين اي واحد يروي عن النبي، ما لهم نتيجه. ها؟ كل راوي صادق يروي عن النبي معناها حكمه حكم اهل البيت. لا مو هيك، هي عنده زين. مجتهدين هم لا، لو كانوا مجتهدين كان حال من حال مجتهدين الباقين. الإمام ايش نعتبره؟ الإمام لما كان منصوبا من قبل الله بالنص، يعني الله أمر النبي فنص على الإمام، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإمام لما يذكر لي حكم شرعي يذكر الحكم الواقعي مو حكم اجتهادي. شلون؟ هاي المسألة شو إذا تنبه لي ذنب خل أوضح لك إياها. أنا ترى أشتري ذنب تفهمون من هالقضايا، يعني ما مش هيقرأكم قصة نزل، لكن ذنب الأمور شوية مهمات. نبه لي أكو عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري نسميه. الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الواقعي شنو؟ الحكم الواقعي هو الحكم الذي جعله الله عز وجل لكل واقعة. شلون يعني؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما أمرني قال لي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال لي النفس بالنفس. زين، هذا حكم، حكم الله الواقعي صريح. جعل الحكم شنو؟ جعل الحكم ان قاتل النفس يقتل، هذا هو الحكم الواقعي. يا لا، هذا حكم ظاهري. اللي اتهم المجتهد من الايه، المجتهد اتهم من الايه النفس بالنفس، ان الانسان اذا قتل الانسان نعم يقتل به، هذا اللي فهم المجتهد. اللي فهم المجتهد هذا اسمه الحكم الظاهري، لكن حكم الله عز وجل بالواقع هو هذا لغيره. حكم الله بالواقع لما قال لي النفس بالنفس هو هذا الحكم الواقع، ان ما ممكن انا القاتل اذا قتل عقل من نبيه ما قتله، يمكن ولا؟ طب مسألة اخرى شوية، بس هاي المسألة واضحة بيها نص ما يقبل النقاش. لا، اكو احكام اخرى. الاحكام الاخرى مثلش، يعني مثلا يجد الفقيه يفتهم ان ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. شلون؟ يعني انا اذا عندي اخت نسبية ما يجوز اتزوج من اسها، كذلك الاخت الرضاعية ما يجوز اتزوج من اسها. هذا الدليل يفتهم من عند الفقيه على الشيء اللي يفهم الفقيه نسميه حكم ظاهري. حكم واقعي، ان الواقع عند الله هو هذا ولا؟ يعني يجوز لا الواقع غير هذا، يجوز اما ادرس ترجع يا ابن تسال علي جائز يكون المعنى. تنبه لي بالمعنى، يجوز اقول ولا هو لا يحرم، بس اقول يعني يجوز ان الحكم الواقعي يخالف الحكم الظاهري، ويجوز الحكم الظاهري يصيب الحكم الواقعي. اذا عرفنا هذا من بعد هالمقدمه نرجع نقول الائمه سلام الله عليهم اذا قالوا لنا ان عرق الجنب من الحرام نجس، بدلي ان الانسان اذا ارتكب محرم وظل جنب وعرق ملابسه تكون نجسه، زين، هذا الحكم واقعي لو ظاهري؟ لا، واقعي هذا. ليش؟ لان انا سافترض بالامام، افترض ان الله نص عليك عن طريق لسان النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من بعدي وهذا من بعد هذا وهذا من بعد هذا. فإذا في واقع الأمر أئمة أهل البيت أو السنة النبوية الشريفة احنا معممها إلى أهل البيت، والمذاهب الإسلامية تعممها إلى قول الصحابي، ولو اجتمع للنبي ساعة واحدة. طيب إذا عرفنا هذا خلينا نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تأمرنا بأن نتأسى بالنبي، النبي صلى الله عليه وآله إذا سوى شيء إحنا نتأسى به. زين ما نسأل، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند أشياء ينفرد بها وعند أشياء يشترك بها مع الناس، مثلش هل ألفت نظرك؟ نظرك من الأشياء الواجبة على النبي صلى الله عليه وآله ومن الليل فتهجد به. زين واجب على النبي أن يتهجد بالليل، من الأحكام اللي يختص بها النبي، إذا جمع عليه الليل يقوم يتهجد إلى الصلاة، يتهجد ويصلي بالليل حتى وقف رسول الله وانتفخ ساقه، نفخ قدمه وورم ساقه، ونزل عليه جبريل يحمل هالآية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال يا رب أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي يجب عليه أن يتهجد بالليل، يعني يصلي صلاة الليل ويتهجد. زين احنا لما القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني يجب علينا أن مثل النبي هم يتهجد؟ لا، ابن الله هو احنا نخليه ثانيا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أكو عنده من خواص جواز الجامع بين أكثر من أربع نساء، يعني وجود رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نساء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين أكثر من أربع نساء، مو بالتعاقب، مرة واحد خليه يأخذ مثلا أفرز مئة، لكن بالتعاقب يأخذ يطلق مثلا أو يأخذ تموت مثلا شيء آخر، لكن يجمع، هل يجوز يعني يجمع أكثر من أربع نساء؟ ما يجمع، ما موجود بإجماع المسلمين، ما يجوز للمسلم، ما يجوز له. النبي يجوز يعني يجمع أكثر من أربع نساء، يجوز يعني يجمع أي عدد شاء. زين أما المسلمين ما يجوز، وأنا مستغرب يعني ليش أقول لك الله ان شاء الله ورحمة لهذا الرجل ابو زهرة او غيره امثال من بصورة، يعني بالواقع انا شايف عشرات من كتاب المسلمين وباقي من المذاهب الاسلامية الاخرى ينسبون للشيعة انهم يجيزون الجمع بين اكثر من اربع نساء، ماكو، لان يقولون هاي الآية يفسروها مثنى وثلاث ورباع، يعني المثنى اثنين والثلاث ثلاثة ورباع اربعة، تجمع يمكن تسعة واحد، لا يقولون 18 يجوزون، لان المثنى يعني اثنين اثنين يصيرون اربعة، والثلاث يعني ثلاثة ثلاثة يصيرون ستة ايضا او اربعة عشرة، والرباع اربعة اربعة يعني مكرر العدد يصير 18. ينسب هالرأي الى فقهائنا، ما يكون هذا شيء ابدا، وما عندنا واحد، انا اقول لك عند المدارس الاسلامية موجود، ما عندنا، يعني انا الموضوع بحثه تفصيلا في كتاب فقه الجنس بحثه مثبته بالارقام، ما عندنا ابدا، احنا ما عندنا في عند الامامية من يجيز الجمع بين اكثر من اربع نساء، عند المذاهب الاخرى موجود يجيز الجمع بين اكثر من اربعة، وبعضهم يقول لا اصلا بلا عدد، يعني لا يعرف ان ياخذ، مو مساله، يعني يقول هذا مثل يضربه في القران مثنى وثلاث ورباع، ثم احد يقول له اخذ من الشط شتري غرفه غرفتين ثلاثه اربع شتري ادخل، نعم يعني بلا عدد مطلق، انا غير مذاهب عندنا ما موجود. ولهذا المطلوب من كل كاتب يحرص على مصلحه المسلمين، الواقع لما ينقل له رأي عن مذهب لازم يتأكد من هذا الرأي قبل أن ينقله، لأنه من سهل أن أنت تنسب إلى مذهب آراء ما موجودة عند ذلك المذهب، يعني تنسب لرأي وهذا الرأي لا يجوز بحال من الأحوال عند ذلك المذهب أبدا، يعني أنا شو فكري في اليوم فتوى ألفت نظرك، شوف فديان واحد يقول ان الموالك يجيزون الزواج من الاخت، شو اقول؟ اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويقول يجوز للإنسان أن يزوج أخته، وين هذا وين موجود؟ لما جئت المسألة تبعت في الواقع سألت، وإذا شو يقول الفقهاء المالكية؟ يقولون لو أن الأب زنى بامرأة والمرأة ولدت من ذلك الزنا بنت، فهم؟ ابن هذا الزاني هل يجوز أن يأخذ عليه بنت من الزنا أو لا؟ كل جزء بدر أمر أجنبي هل هذا قبيل يعني الولد بالفراش وهي ما فراش شرعي، يعني هذا مو مولود على فراش شرعي حكم حكم الأجنبية، فهذا ما يقول له تجوز أنك تتزوج من الأخت. إحنا عندنا بعض فقهاء يذهب إلى زواج من البنت من الزنا، بنت من الزنا نعم يجوز زواج من هذا يعتبر أجنبية أبدا حكم حكم الأجنبي والولد بالفراش. فأجل واحد شغلك هذا لما ينقل حكم الفهمة شأقله يعني من هذا الكلام فيستلم بيه الله إذا مشغلت الشي بني له الكلام جايب له الكلام هذا. الحقيقة أكو بعض الناس هو الزهلة قلن أو يقرأ لش كم كتاب أو يدرس العربة عشان بناء صار فقيه خلاص أرجع يكتب شو ما يريد، والحال مش سهل أن نجي إلى تأريخ المسلمين نجي إلى دنيا المسلمين من سبيل أشياء ليست منها، لابد تثبت الإنسان بالرأي قبل أن ينقله. طيب خلي أعود الموضوع. إذا في واقع الأمر ما عندنا مسلم زين من الإيمانية يذهب إلى جواز الجامع بين أكثر من أربع نساء، مستحيل ما عندنا من هذا. النبي يقول زين هذا من خواص زين هل من خواص كفر نبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خواص باعتبار فرد وإلى خواص باعتبار المنصب يسموها. شلون الخواص باعتبار المنصب؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زين إذا كان أولى بهم من أنفسهم هو أولى بهم من أموالهم، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحيانا إذا أراد يقسم الفيء يقسم حسب ما يشوف المصلحة، يعني ولو حق فلان يأخذ من فلان يقتل فلان، نبه لجين باعتبار النبي أبو عائلة أبو عائلة شنو أبو العائلة ينظم أمور عائلته عمينا المسلمون أولاده من وأنت أبوه هذه الأمة، فهو يرغب شؤونهم اذا شاف هذا غني وهذا جائع يعطي من عمال هذا ليعطي من عمال هذا، لانه الله عز وجل اعطاه الصلاحيه. ولذلك ايضا فقهاء المسلمين بصوره عامه يقولون الحاكم المسلم الى الحق احيانا ان يمد يده الى اموال الاغنياء ليعيد التوازن ويعطي منها للفقراء، ولذلك التامين مثلا التامين شنو؟ تأمين شنو؟ طروة عامة، حيث طروة يخرجها طلعت البيت فلان واحد اشترى له بيت طلعت لي بئر نفط او بئر نفط طروة ضخمة، هذا هو يملك بطبيعة الحال يملكها، لكن يجي العنوان الثانوي شنو العنوان الثانوي؟ نعم الإمام إلى الحق أن يمد يده إلى هذه الطروة العامة بدل ما تكون ملكية فردية يجعلها ملكية مشاعة يأمنها للمجتمع للأمة بكاملها يملك هذا الحق. رسول الله صلى الله عليه وآله الله ملكه هذا الحق والإمام إلى هذا الحق. إذن من خواص النبي الخاصة، يعني واحد قضية إلى باعتبار فارد وأكو قضية باعتبار المنصب، النبي عنده خواص. زين احنا اذا شفنا النبي سوى شيء عمل من الاعمال فرد عمل من الاعمال سواه هل يتعين علينا ان نقتدي به؟ اذا عرفنا ان هذا العمل من خواص نعم ما لنا حق احنا نقتدي به، من المسؤولين عن الاقتداء به، يعني يضرب النبي جوا ان يجمع بين تسع نساء احنا نجي نقول الله يجزنا ان يجمع بين تسع نساء لان النبي سواها، والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فإحنا نتأثر بالنبي في واحد زوج تسعة مثلا، لا ما هو الشكل هذا شيء ما يصح. ليش؟ لأن هذا خاص للنبي وإحنا ما لنا علاقة به، هذا يحدث.
بدلا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوب القيام بالليل، احنا ما يجب علينا القيام بالليل، يستحب ايه لكن يجب لا. فاذا القضيه اللي يسويها رسول الله صلى الله عليه واله باعتبار القاء بافلام من خاصه يجب علينا الاقتداء بها. ايضا ثانيه اطلاع قضيه مو باعتبارها من خواصه، قضيه باعتبار النبي انسان، زين قضيه باعتبار النبي انسان تعمى وتعمى غيره، مثل مثلا استحباب التشبيح من بعد الصلاه، ان الانسان من بعد الصلاه يبعد، اكو ادعيه مستحبه، اكو تشابيح مستحبه، مثلا عياده المريض قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعود المرضى يجي يعود المرضى ويدخل على المرضى ويرعى المرضى ويرعى الفقراء، يجي يعلم الناس بين معاطن الابل، هذا دأب كان رسول الله صلى الله عليه واله دأب دائما يتفقد المجتمع. هذا المعنى اذا شفنا النبي سوى شيء من هالقبيل هل يتعين علينا ان نتأسى به؟ طبعا يتعين علينا ان نتأسى به، لان هذا قضية عامة، هاي ما تخص النبي. اذا الاثنين هم ما بهم نقاش، لكن النقاش وين؟ النقاش اذا شفت النبي سوى شيء بس ما اعرف هذا الشيء من خواصه يا لا لكل المسلمين، هذا غير شيء ما اعرفه. في هالحاله اذا شفت رسول الله صلى الله عليه واله سوى هالشيء وما اعرف علما، في هالحاله يقولون ما يتعين علي التاسي، شيء مباح هو. يعني شلون هلا اقول لك مثل النبي صلى الله عليه واله دخل الى مكه من باب كداء وطلع من باب كداء، مبدئي طلع من باب وطلع من باب، فهل هذا سنه؟ يعني يروح المكه لازم يتبع من الباب ويخرج من الباب؟ يا لا، هذه قضيه على رسولها صارت، على رسولها هي مباحه مباحه قطعا، لكن هل يتعين علينا ان نقتدي بالنبي؟ لا، في مثل هالحاله ما يتعين علينا ان نقتدي به، ولان النبي دخل شفته من هالباب. ويقولون المؤرخين يقولون رسول الله صلى الله عليه واله لما راد يدخل الى مكه في سنه الفتح لما طلع النبي كان موعد بعض الصحابه دول اللي تعرضوا الى ضغوط وتعرضوا الى الام، يعني الرواد الاوائل من الصحابه اللي عذبتهم قريش اشد العذاب، اللي قتلتهم واللي اخذت اموالهم واخذت عليهم، النبي قال لهم اصبروا ترى ثمرت هالتعب تحصلوه، الله عز وجل سيفتح عليكم مكه، وقال لهم ترى تبون من باب كداء، دخولكم راح يصير من باب كداء، واذا دخلتوا من باب كداء الى مكه سوف ترون المنظر اللي عادة تصنعه العرب. شنو هو المنظر؟ كان اذا دخلوا جماعة فاتحين تطلع النساء بايديها كلها بتلزم خمارها تضرب صدر الفرج، نعم المعنى سجل منه حسان بن ثابت شاعر النبي قال عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير المقع موعدها كداء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالقمر النساء. فالنبي صلى الله عليه واله كان موعدهم وحسان نوع منها، ولذلك لما طب من باب كداء النبي عاين حسان وتبسم، تبسم ذكر قال لكم كل الوعود اللي وعدتكم بها بانكم ستدخلون الى مكه فاتحين. يعني الحقيقة المسلمين كانوا لضعفهم ما يتصورون يوم من الايام انهم راح يكونون اقوياء وينتهي بهم الامر يعني يفتحون مكة، حتى صارت حادثة لفتت نظرهم اكثر. الحادثة لما اجوا الاحزاب، لما اجوا الاحزاب وصار النبي يسوي خندق، صار يسوي خندق دار مدار المدينة، كل واحد اخذ له كمية يحتفل بها. النبي قال وانا مطير حقي انا احتفل وياكم، الطول النبي صلى الله عليه وسلم قطع قالوا له عليك تحفرها، وامسك النبي بيده المسحاب عم يشتغل معهم، ضرب صخرة قوية اعترضتها اخذ المعول ضرب تلك الصخرة
انقدح منها شرار. لما انقدح منها شرار كبر النبي. المسلمين شافوا النبي كبر كبروا معه. من خلص من التكبير واحد التفت فقال روحي في ذاك يا رسول الله. معناك كبرت فكبرنا مش ما نعرف السبب ليش التكبيرات. النبي قال لك كبرت يعني لاحت لي قصور بصرة والشام وقد وعدني ربي ان يفتحها علي وقد رأيتها كأنه انياب الكلاب. كأنه اكو تشبيهات في حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله في تشبيه للقصور بأنياب الكلاب بأنها بارزة. لأن كان خاطب جماعة ألف الكلب في مراعيهم مبهيب. يعني المسألة يقولون البلاغة وصال المعنى إلى ذهن الإنسان. الإنسان اللي يتربى بحضارة مثلا ضخمة غير الإنسان اللي يتربى بادية. كل واحد يناسب مثلا كنت أقول له مثلا يناسب مداركه. ولذلك لاحظ أمثلة القرآن الكريم وهي مختلفة. تلقى بعض أمثلة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ولد أو تترك ولد. تلقى مثل آخر مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. طبعا يختلف هذا عن ذاك. المدارك تختلف. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. تلقى الأمثلة تختلف طبعا لمدارك الناس. النبي مثل لهم على المطر وكلهم شايفين الكلب في مراعيهم وبعضهم بدائيين. فقال ان الله وعدني ان يفتحها علي. لما قال النبي ذلك القوم تبسم بعضهم. قام واحد يندس الاخر يقول له احنا بيا حاله بس احنا مثل ذاك. يقول مريت على واحد البيت نازل في بالوعه يحشر بالبالوعة يشيء الخيل والليل والبيضاء تعرفني والسيف والقرطاس والقلم وتكتبين تعالوا كذا يا خير وهذا يا بيضاء هذولا منهم. يقول واحد عندي في الاخر قال له تعال خلينا نسوي وانا بدي اسوي خندق موجودين علينا يدخلونه وهذا يقول راح افتح بصرة والشام واللي ما يقدر يحمي مدينته يفتح بصرة والشام. واحد يقول انا حاضر سمعت همسهم سمعت الهمس والضحك اللي عندهم يقول اعترفت سكتت ما مرت الا ايام وليالي فعلا فتحت الشام وفتحت بصرة ودخل اليها لواء لا اله الا الله. مو بس بصرة والشام ضرب تقريبا الفتح الاسلامي الى نصف الكرة الارضية في خلال ربع قرن ما اكثر ربع قرن. لواء الاسلام انتشر على قلب اوروبا في خلال ربع قرن. ذاك اليتيم نبهلي اليتيم اللي لم يحبا العالم بمجيئه كيف حمل لواء لا اله الا الله واستطاع ان يوصله الى هذا الى هذا الحال اللي وصل اليه. فالنبي صلى الله عليه واله لما وعدهم تحقق ما وعدهم به. وفعلا في مكة وعدهم ان يدخل من باب كبا. اعود الى صلب الموضوع زين. فهي صدت النبي من باب كبا وطلعت من باب كبا زين. هالبابين شنو هالسنة يعني يجب علينا ان نتبع بها. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبعد يستريح بين الفرضين يبعد يستريح بين الفرضين. هذا شنو من ناحية جبلة يعني من ناحية إنسانية يعني تعب اضرب مضحك. لا لا يجب علينا احنا ايضا ان نبعد يجب واجب. لا لا يقولون الفعل اللي يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وما ندري ان من خواصه او ما ندري ان للمسلمين عامة في هالحالة ليه هين علينا الاقتداء به. لكن الاقتداء شوكت اذا عرفنا ان الفعل اللي يسويه النبي للمسلمين كافة. ارفعوا اصواتكم بالصلاة. إذن القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة. زين ليش؟ لأنه الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليش؟ لأن القرآن الكريم به إجمالي، أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال لي بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من الحج. إذن القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة. ليش؟ لأنه الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليش؟ لأن القرآن الكريم بإجمال أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال لي بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من تحج شلون تروح بالمزدلف، شلون تنام مثلا تجمع حصو هالحصوات لاني لازم سبعة مثلا رقش وسبعة كذا وسبعة كذا وهذا شلون حصوة مثلا، هذا ما موجود بالقرآن. هذا منين أخذ أنا؟ طبعا أخذ من النبي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخس الناس أشياءهم، لما قال لي القرآن الكريم أنت لا تأخذ حق الناس لا تبخس حقهم، أجي أنا شغل عامل، العامل أتقاطع وياه على أساس يبني لي غرفة، أقول له ابني لي هالغرفة، يبني أساس الغرفة ويصير عنده مرض أو يصير عنده شغل يبطل، زين هذا اللي بناه يستحق لي أجر ولا أنا مأجر على أساس يبني لي غرفة؟ هذا بنا لي جزء من الغرفة، هذا الجزء أنا ما انتفع به، ما انتفع به، يعني الغرفة ما ضرب بها، ما تأميني لا من مطر ولا من شمس، بنى الأساس وراء الأساس سعودي، زين هذا صرف عملي، فبأسبوع مثلا اشتغل، أضيع عمله أو لا، أعطيه شيء، هذا ما ذكر فيها القرآن، ما ذكر فيها السنة النبوية الشريفة، إجت السنة قالت لي أن العمل قسمين، أكو عمل مأخوذ على نحو الوحدة، وأكو عمل مأخوذ على نحو الأبعاد. العمل المأخوذ على نحو الوحدة مثل ايش؟ مثلا انا عمل مطيع الانسان على اساس يأجرني سيارته ووصلني للزيارة، هذا اذا اجرني السيارة ووصلني يخرج البصرة فقط ما يستحق من عندي، لانه انا رايد ابي اروح لحد على الزيارة، شو الفائدة انا ما اروح البصرة، فما يستحق من عندي لان انا اجر على ان يوصلني الى الغاية. العمل المأخوذ بنحو وحدة المطلوب ما يستحق أجر، لكن إذا أنا مثلا مأجر بناء دار، طبعا هو بنى لي الأسس مال الدار وراح، الأسس ينتفع بها لأنها جزء من الدار، اللي يجي من بعده يبني على ما أسس، هذا يستحق عليه. هل معنى منين أخذه؟ طبعا ما أقدر أخذه من القرآن، القرآن الكريم ما فيه التفصيلات، أخذه منين؟ من السنة النبوية الشريفة. سنة النبي صلى الله عليه وآله هي في حد ذاتها تكمل لي، يعني تبين لي اشياء، تقيد لي مطلقات مثل ما يقولون، زين تخصص لي عمومات او بالعكس. فالسنه النبويه وهي فعل النبي يتعين علينا ان نقتدي به، وما يجوز الى فقيه من الفقهاء يجي يجتهد مقابل نص مال السنه او مال القران. انا اتخطر اكو محاورة لطيفة صارت بين الخليفة الثاني وبين عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس كان هو يحترم الخليفة الثاني ويقدم على كل علماء الصحابة دائما قاعدة يمه، زين يوم من الايام يقول عبد الله ابن عباس اطلعت انا الخليفة الثاني نتمشى، تأوه آه ظننت أن أضلاعه انفرجت، قلت له علي من هالآه؟ قال لي والله الآه على شؤون المسلمين، ما أدري أنا من بعدي لمن أنطيها شلون الخلافة تصير. يقول أطرقت أنا، أطرقت ما كلمت بشيء، قال لي أراك شكت شو سكتت ما تكلمت بشيء أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ كيف اللي جمعتكم من أعطوكم الخلافة؟
لا ما أدري.
فإذا تدري خبرني. قال لي كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفقوا على الناس جفخة وتنفقوا عليهم نفخة، فاختارت قريش لأنفسها فوفقت وأصابت. التفت لعبد الله عاد قال له أصلح الله الخليفة تميط عني غضبك، نتفاهم وتأخذني بالقوة. قال نتفاهم. قول ما عندك. تقول كره قومكم، هو كل شيء كرهوه جماعتنا لازم ما يصير. والله عز وجل يقول وكرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. شيء اللي كرهوه لازم كرهوه، كراهتهم مو مهمه، المهم الشيء الذي يريده الله هاي عدا. ثم تقول كره قومكم ان تجتمع لكم النبوه والخلافه فتجفخوا جفخ التكبر. قال نحن قوم ما فينا جفخ ولا نفخ لاننا اتبعنا سنه النبي، تاسينا بالنبي صلى الله عليه واله، والنبي كما يعبر عنه القران وانك لعلى خلق عظيم، فاحنا ما عندنا جفخ ولا نفخ. ثم تقول ان قريش اختارت لانفسها، هذا موضع الشاهد. قال له ما اختيار قريش ما لهم حق به، لان يصير اجتهاد مقابل النص، لان الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، والله قضى عين من يكون. نعم. ولما عين من يكون ما يحتاج بعد يختارون هنا، لا مجال للاختيار. ثم الذي يختار غير ما اختاره الله لم يصب، فاطرق. يقول اطرق الخليفه والتفت لي قال لي يا ابن عباس اني على جميع ما صدر منك لحقك راع، مع انك انت جاب اجبرتني بس انا ارعى حقوقك اكراما لعلمك ولمقامك. موضع الشاهد ان الرسول صلى الله عليه واله اذا قال شيء او القران اذا قال شيء لا يسع احدا ان يجتهد، ما كنا مو مورد اجتهاد، لان الله عز وجل تعبدنا بالسنه، امرنا ان نتبع قول النبي صلى الله عليه واله. وقد تستغرب بعض النقاط، تلقى ان المسلمين يجتهدون في قضايا اكو بيها نصوص صريحة غريبة. البخاري في دار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يروي هالرواية يقول لا، قال الرسول لا تصلي علي الصلاة البتراء. قالوا له يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال ان تقول اللهم صل على محمد وتسكت. قالوا اذا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ليكون بس تذكروني. وطبعا يلفت نظرك ان يدك مثلا داعي مسلم ويذكر انه يصلي على النبي وحده يخصه ولا يأتي بأهل بيته معه، مع العلم ان مودة اهل البيت اجر الرسالة افترضه الله عز وجل في كتابه. يقول لم ير الله للرسالة اجرا غير حفظ الوداد في قرباها. ولهذا يقولون لما نزلت هذه الآية مو بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، سببها مجموعة من الانصار والمهاجرين اذا للنبي يحملون اموال، قالوا يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا، انت علمتنا بعد ان كنا جهال، وحدتنا بعد ان كنا ممزقين، اوصلتنا الى الثريا فيما جئت به، ولكن يا رسول الله احنا ما نملك لك شيء، جايين هالشيء هذا عيال عنائك، هل هديه المتواضعه يقبلها من عندنا؟ اطرق النبي، خلق عليه جبريل يحمل هذه الايه، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. الحقيقه حتى هالآية تنبه، يجي البعض يناقش في مدلولها يقول المقصود إلا المودة في القربى يعني رحمك أن تصل رحمك، إلا المودة يعني أجل الرسالة أن تصل رحمك أنت، لا يا رحمي أنت شو العلاقة بالنبي رحمي أنا حتى أصلها؟ غريب يعني في الانحراف عن آل محمد عجيب في بابه.
والحال بولا عدل الكتاب لا يشع مسلم يؤمن بالله ورسوله ما لم يكن متمسك بآدابهم وبأخلاقهم. زين هذا معنى إيه الشريف الرضي يشرح للنبي يوم الطف، يعني يقول له يا رسول الله أنت عشيت بالعترة وجعلت أجر الرسالة مودة ذوي القربى، ليتك ترى ما شهدته واقعة الطف، الواقع الواقع اللي اجتاحت لك ذوي القربى، اجتاحتهم اجتياح. شلون يعني اجتياح؟ تتصور يعني اكو بيوت ترى انقطعت يوم الطف، بيوت انقطعت، اكو بيوت ظل بها احد لكن بيوت ما بقي بها الا افراد قلائل. ذولا آل عقيل، آل عقيل 14 ذولا بين صغير وكبير، بحيث ان المار اذا مر على بيوتهم اذا مر يسمع الانين والاسى. واحد من هؤلاء يقول عنه بعض الرواة يقول لما هجمت الخيل على المخيم أبأت طفل من أطفال مسلم ابن عقيل اسمه أحمد، لما هجمت الخيل أذهب طفل صغير وراء الخيل والنار تشتعل بأطراف الخيمة، هرب لا يلي على شيء يتلفت يمينا وشمالا إلى أن طلع من الساحة من المعركة وأقبل مظهورا لا يلي على شيء، انتهى إلى أول العمران، أكو مجموعة نخيل وبيت من بيوت الأعراب، دخل إلى ذلك البيت، صاحب البيت شاف الطفل هذا مظهور أحسن إليه، استدعاه، هدأ من روعه، أبقاه عنده، استضافه وخلى عنده، ودام اندمج مع أطفال صاحب البيت، يخرج معهم في كل يوم إلى رعي الأغنام، ثم يعود في آخر الليل. إذا رجع في آخر على العادة اللي موجودة بالأحياء، بالأحياء عادة أهل القرى يجتمعون ليلا في مجالسهم يتبادلون آراءهم بعضهم حكاياهم أو شيء من القبيل يجتمعون، هذا الصبي ما يبقى في البيت، يلح على حضور مجالسهم يسمع يتصمت، إلى أن ظهر المختار واستفحل أمره واخذ يتابع قتلة الحسين. هذا الصبي يسمع دول يتحدثون عن المختار وانه ظهر واليوم قتل فلان واليوم قتل فلان. ليلة من الليالي لما رجع صاحب الدار الى الدار تعلق به، قال يا عملي اليك حاجة، قال وما ذاك يا بني؟ قال اريد منك اذا ذهبت الى السوق غدا، وكأنه سمع يقول انا لا سمح انزل الى الكوفة الى السوق، قال اذا ذهبت الى السوق غدا خذني معك، اريد النظر الى وجه هذا الرجل الذي يطلب بثار الحسين. قال لبنى واين انت من هذا؟ انت لا مو بحالة تسمح لك ان تدخل الى مجالس، لان انا ما املك ان اغير من ملابسك او اغير من هندام، ما عندي شيء احسن به وضعك حتى تدخل. قال يا عم والله لا عليك من ذلك، اذا اردت ان تحسن الي خذني حتى انظر الى وجه هذا الرجل. ألح عليه؟ قال نعم بني ونعمتين. لما اصبح الصباح وضع يده بيده واقبل به الى ان دخل الى الكوفة. يقول المؤرخون صادف المختار في ذلك اليوم ان قتل ظفر ببعض قتلة الحسين فقتلهم، ولذلك اعتبر ذات اليوم يوم فرح. اوعز الى الحاجب قال لا تغلق باب الدار، لا تخلي واحد يمتنع من الدار، اللي يحب يدخل اذن للناس اذنا عاما، اذن للناس اذنا عاما. وبدا الناس يدخلون يهنئونه بما جرى. هذا الصبي اقبل تخطى رقاب الناس الى ان جلس قبال المختار، رفع المختار اليه راسه، قال بني ما لي اراك واقفا هاهنا لم لا تجلس؟ قال عم واين تحب ان اجلس؟ اجلس من حيث انا ام من حيث انتم؟ استكبر الكلمة المختار هذه من صبي كهذا. قال بني لا اجلس حيث تحب من حيث انت. اقبل تخطى رقاب الناس وجلس امامه. الحاج فلفت نظر المختار، سأله قال بني من اي بلد انت؟
قال يا عم لو لهوت عن هذا لو تترك السؤال. قال لماذا؟ قال اخشى ان ينقلب عليك يوم فرحك الى يوم غم. اذا اخبرتك انت الان فرحان ومسرور بما جرى ربما ينقلب فرحك غما. قال والله لقد زدتني شوقا الى التعرف على حالك. لك ان تخبرني انت ابن من ولاي بلد تنتمي. لما الح على قال ان كنت تسال عن البلد انا من بلد يهبط فيه جبريل. قال بلى بني انت من المدينه. قال بلى. ان كنت تسال عن الاهل انا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكه الجليل. قال بني اخبرني والله لغلبتني شوقا الى معرفتك. قال يا عم انا احمد بن مسلم بن عقيل. قال بني اين انت هذه المده الطويله من اين جئت؟ قال كنت عند هؤلاء الاعراب اعراب نوم. عام كنت عند هؤلاء الاعراب اعراب نوم. التفت المختار الى غلمانها قال ائذنوا للناس بالانصراف حتى اذا خرج الناس انفرد به. اجلسه اليه قال قص علي ما جرى عليك. قال لما هجمت علينا الخيل خرجت لاري على شيء اقبلت الى بيت هذا الرجل فاواني وبقيت عنده ما هذه المده الطويله. هذا وجده جلس الى جانبه وتذكر ما جرى بواقعة الطبع وقال ولو اتاه لما جرى ذلك يا رسول الله. ابقى هذا الصبي عنده اياما ثم استدعى برسول حمله رساله للامام الشياد وارسل معه هذا الصبي بل ارسله الى اهله. كان الامام الشياد جالسا ظهرا والماء بين يديه يطيل النظر اليه يقول اشرب وابن رسول الله مات ومانا. على هالحال وطرقت الباب امر الغلام بفتح الباب. لما دخل ووقع بصره على احمد قام اليه قال احمد ماذا؟ قال بلا بلا لقد كنت عند الاعراج هذه المده الطويله. عجبت للامام ايضا شدد من علمه. سمعت عائله الحسين لما سمعنا بذلك تبادرنا الى الصبي اخذنا وجددنا النياحه على ما جرى في تلك الايام ورهن الصبي ما بينهم. وعادت الى ذاكرتهن احداث كربلاء. من هجم العسكر عليا راح وكان المنظر ما كان يبالح ذهن الامام الشجاد. يقول لابي حمزه يا ابا حمزه والله ما وقعت عيناي على امتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء وحائرا آيات العطار القوى غيرها رعدا غدات عليها خدرا هجوا عجت بهم مد على ابراجها اختلفت
عيد العدو. ربي نسألك
وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولعماتهم مع عمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفضل.